بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد أيها الإخوة، نواصل ما توقفنا عنده من لامية العجم لأبي إسماعيل الطغرائي رحمه الله تعالى. ويقول عليه رحمة الله: لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في عللي، لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل، ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل، ولا أخل بغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيل. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يقول رحمه الله: لعل إلمامة بالجزع ثانية. لعل هذه الكلمة تدل في لغة العرب على الترجي وتوقع حصول الشيء، ولكن دون الجزم بذلك، دون الجزم بحصول هذا الفعل. وهذا معنى قول الإمام الجوهري رحمه الله في الصحاح عن كلمة لعل، يقول: لعل كلمة شك، يقصد بكلمة شك أنها تفيد توقع حصول الشيء ولكن دون الجزم به، يعني لا تجزم بحصوله، قد يحصل وقد لا يحصل. وبعض العلماء يستثني من هذا ما لو جاءت كلمة لعل وعسى ونحوها من الكلمات إذا جاءت في كلام الله تعالى، فيقولون إذا جاءت في كلام الله تعالى فإنها تفيد التحقيق أو التحقق. ولهذا قال عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي عنه، يقول: عسى من الله واجب، عسى من الله واجب، بمعنى أن هذه الكلمات التي تفيد توقع حصول الشيء إذا جاءت في كلام الله فهي تفيد التحقيق. لماذا؟ لأن الكريم إذا أمل الناس شيئا فحقه أن يتم ذلك، فهو كالوعد، ترجي إذا صدر من الكريم فهو كالوعد في حقه، ووعد الحر كما يقولون دين عليه، يعني لا بد أن يوفيه. فعسى من الله واجب، إذا جاءت لعل وعسى في كلام الله فهي تفيد التحقيق، كما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعسى هنا ليست للترجي الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، هو للتحقيق، كما قال في الآية الأخرى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقد جاء الله سبحانه وتعالى بالفتح، وكما في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان صادقا في توبته وكانت توبته نصوحة توافرت فيها الشروط الشرعية فإن الفلاح أمر متحقق بالنسبة لهذا العمل. فالخلاصة أن بعض العلماء يقول يستثنى من ذلك ما لو جاء في كلام الله، وهذا في الحقيقة يعني هو يعني ليس استثناء ينبني على أساس لغوي، ولكنه استثناء بناء على معنى شرعي جاء به الشرع، ولكنه ليس بناء على يعني أصل لغوي، وإلا ففي اللغة هي بمعنى الترجي، وإذا جاءت في كلام الله تعالى هي تفيد التحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكلمات بناء على عرف العرب في كلامها، وأنها تعبر بهذه الكلمات عن هذه المعاني. والنكتة في ذلك أن يكون الإنسان في رجاء وخوف، يعني المعنى الذي من أجله جاءت هذه الكلمات حتى في المعاني المحققة التي ستقع بوعد الله سبحانه وتعالى، لكن النكتة البلاغية فيها أن يظل الإنسان المؤمن على شفقة وعلى رجاء وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن وعده الله سبحانه وتعالى بذلك الأمر. فأصل هذا المعنى وهو أن هذه الكلمات إذا جاءت في موعود الله تعالى فإنها متحققة، فهذه يعني كلمة صحيحة، ولكن بناء على معنى شرعي وليس بناء على استثناء في اللغة، وإلا فاللغة المعنى واحد، أن لعل هي للترجي وتوقع الحصول للشيء، لكن لما نظرنا في الشرع فوجدنا أن الشرع يدل على أن هذه المعاني إذا علق عليها وعد الله تبارك وتعالى فإنه يفيد التحقيق، كما في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه لما ربط نفسه في سارية المسجد ثم نزل قوله تعالى آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى أن قال عسى الله أن يتوب عليه، عسى الله أن يتوب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قام فحل رباطه وأطلقه، فحمله على قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى، مع أنها جاءت بكلمة عسى. والمعنى كما ذكرت يعني من الناحية الشرعية هو أن الكريم إذا أطمع غيره بشيء فإنه لا يقطع مطمعه بشيء من الفعال والكلام، ولكن يعني يفي بوعده هذا ويجعل الآخرين يتعلقون بهذا المعنى الذي أشار إليه. ولكن يعني كما ذكرت هذا جار على أسلوب العرب في التعبير والبيان، أنهم يستخدمون هذه الكلمات التي تفيد هذا المعنى، يعني لما يقول سبحانه وتعالى لعله يتذكر أو يخشى، لعله يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع في حق الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم حقيقة أن فرعون لن يؤمن ولن يتذكر ولن يخشى، ولكن الكلام إنما خرج على سنن العرب في بيانها وفي لغتها، وأنها تعبر بهذه المعاني لإفادة الترجي وحصول الشيء. فهنا يقول لعل إلمامة بالجزع، والإلمامة والإلمام هي الزيارة العارضة التي تأتي حينا بعد حين أو وقتا بعد وقت، وهي عارضة بمعنى أن صاحبها لا يطيل المكوث والمقام، فيقال ألم به يعني مر به وجلس عنده جلوسا خفيفا لم يطل المقام فيه. فالإلمام في لغة العرب تدل على هذه الزيارة العابرة والسريعة والخفيفة التي لا يطيل صاحبها المقام فيها، هذا معنى الإلمام والإلمامة، كما قال الشاعر وبنفسي من لا أسميه إلا بعض إلمامة وبعض إشارة، هو والظبي في الجمال سواء ما استفاد الغزال منه استعارة، يعني يقول أفدي بنفسي محبوبا لا أسميه إلا بعض إلمامة وبعض إشارة، يعني لا أحتاج أن أطيل في ذكري نسبه ونعوته وألقابه، لأنه معروف ومشهور. بمجرد أن أقول فلان وآتي بطرف من اسمه أو بطرف من سيرته يعرفه الناس. ولهذا قال هو والغزال، هو والظبي في الجمال سواء، ما استفاد الغزال منه استعارة. يعني لا يصح أن تشبهه بالغزال فتقول فلان كالغزال، يقول لا، هو أصل كالغزال نفسه، هو أصل في الحسن كالغزال نفسه، فلا يحتاج إلى التشبيه والاستعارة بذكر لفظ الغزال. فالخلاصة أن الإلمام والإلمامة هي يعني هذه الزيارة العابرة التي تأتي حينا بعد حين. ثم يقول بالجزع ثانية. الجزع كما سبق في القصيدة في بعض أبياتها عرفنا أن الجزع هي منعطف الوادي والمكان الذي يقيم فيه القوم. فهو يقول لعل إلمامة بالجزع ثانية، أي مرة ثانية، يدب منها نسيم البرق في علله. يدب، الدب هو المشي والحركة، وهذه الكلمة من الكلمات التي روعي فيها الصوت في التسمية، يعني هي حكاية صوت المشي، لأن المشي إذا صدر من صاحبه في أماكن معينة يصدر منها صوت دب دب دب، فسموه دبا ودابة، والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي. فلما كان يعني المشي يصدر منه هذا الصوت سموا هذا الفعل بهذا الاسم، وهو الدب أي المشي. أما الدبيب فهو أخص من هذا المشي. الدبيب هو المشي الخفيف الضعيف الذي لا يكاد يشعر به، فيعبر عنه بالدبيب، كما قال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني يمشي مشية ضعيفة لضعف جسده. وفيه جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل يعني الرياء، أخفى من دبيب النمل. فيستخدم لفظ الدبيب في الحركة الخفية أو في المشي الخفي، مثل دبيب الروح، مثل دبيب الظل، مثل دبيب الوساوس في الصدر. فهذه الحركات الخفية التي لا يكاد يشعر بها يعبر عنها في لغة العرب بالدبيب. نسيم البرء، نسيم الهواء العليل كما تعرفون، والبرء هو الشفاء، في عللي يعني في أمراضي. فالمعنى الذي يقصده من هذا البيت أنه يرجو ويأمل في أن زيارة عابرة لهذا المكان الذي يقطن فيه المحبوب ينشأ عنها الشفاء لعلله وأمراضه وأشواقه التي ابتلي بها. فهو يرجو ذلك، وفي البيت مبالغة بأن مجرد الإلمام يترتب عليها الشفاء من كل أمراضه، أنه قال لعل إلمامة بالجزع، يعني ليس المكوث الطويل والبقاء الطويل، لكن يقول مجرد الإلمامة يعني الزيارة العابرة والمرور العابر بهذا المكان ينشأ عنه الشفاء من عللي كلها وأمراضي كلها. وهذا فيه من البلاغة المبالغة في تصوير المعنى الذي يريده الشاعر. وهذا المعنى يعني معنى صحيح، يعني بقاء الإنسان أو مروره بالأماكن التي ترتبط بذكرياته أو ترتبط بأحبابه لا شك أنها تكسب النفس راحة وطمأنينة. وإذا ارتاحت نفس الإنسان حتى أمراض الأبدان أحيانا تعالج وتذهب بسبب الراحة النفسية التي يكون عليها الإنسان، وهو أمر فطري. يعني حتى الصحابة كانوا يعني كانوا يطمحون إلى أن يمروا بتلك البلاد التي هاجروا منها، كما جاء في صحيح البخاري عن بلال رضي الله عنه أنه إذا أقلعت عنه الحمى رفع عقيرته وقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال الآخر: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بطيبة حيث الطيبون بها نزول. فكثير من الشعراء جاءوا ونسجوا على منوال هذه القصيدة في كل بلاد الدنيا، في مصر وفي حمص وفي المدينة وفي غيرها من المدن. فبقاء الإنسان أو مروره على ديار المحبين لا شك أنه يعني يكسب الإنسان شيئا من الراحة وشيئا من الطمأنينة في نفسه بسبب ارتباط هذا المكان بذكرياته الطيبة. ثم يقول: لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجلي. لا أكره يعني لا أبغض. والطعنة النجلاء، الطعن والطعنة هي الضرب بالرمح، يعبر عنه في لغة العرب بالطعن أو الطعنة. وإن كان أحيانا يستخدم في الطعن المعنوي أو في القدح والثلب المعنوي وليس الحسي الذي هو الأصل في استعمال الكلمة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فالطعن في الدين هذا يعني طعن معنوي بمعنى القدح والثلب والسخرية، ولكن أصل هذه الكلمة إنما هو في الضرب بالرمح. ونحن نعرف أن الضرب بالرمح درجات ومراتب، بعضها ضربات يسيرة ربما لا تنفذ في جسد الإنسان، وبعضها ضربات شديدة يعني. ومن يعني محاسن اللغة العربية أنها خصت لكل مرتبة من مراتب هذه الضربة ألفاظا معينة. فإذا كانت الضربة أو الطعنة يسيرة قالوا: وخزه بالرمح. وخزه بالرمح يعني طعنه به، ولكن طعنا غير نافذ ما نفذ فيه. ويقولون: نبره بالرمح أيضا كذلك، وولقه بالرمح بنفس المعنى. لكن إذا كانت الطعنة أشد جابوا عبارات وألفاظ أخرى فقالوا: تسره بالرمح ونتره بالرمح ونجله بالرمح، يعني طعنه طعنة غائرة وعميقة وواسعة. ومنها هذه الطعنة النجلاء. بل حتى محاسن العرب أنهم يعني قد يخصون الفعل باسم معين بحسب اختلاف الآلة التي نشأ عنها هذا الفعل، ومنها الطعن بالرمح. فإذا كان الطعن برمح قصير قالوا: نزكه بالرمح، نزكه بالرمح. ومنه العبارة المشهورة في شهر بن حوشب عند علماء الحديث كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عون أنه سئل عن شهر بن حوشب فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. طبعا بعض المحدثين يرويه تركوه، ولكن الأصح عند المحققين أنها نزكوه، يعني ضربه بالنيزك بالرمح القصير. الرمح القصير يسمونه النيزك، فنزكوه. وهذا اللفظ يشعر إلى أن الجرح الذي جرح به شهر ليس جرحا عميقا وكبيرا، إنما هو جرح يسير، لأنه غاية ما أخذ عليه أنه يتفرد بالأحاديث الغريبة يعني التي لا يرويها غيره، ويرسل في بعض الأحاديث يعني. أما اتهامه بالسرقة فهذه تهمة لم تثبت عن شهر رحمه الله، وعوقب الشاعر الذي اتهمه بذلك وقال قصيدته وبيته المشهور: قد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، واتهمه بسرقة المال من بيت المال، ولكن لما حققوا في الموضوع وجدوا أن الشاعر اتهمه ظلما وجورا فعوقب الشاعر على بيته ذلك. فهذه العبارة أيضا التي قالها ابن عون إن شهرا نزكوا، في إشارة إلى أن الجرح الذي في شهر ابن حوشب ليس يعني جرحا يسقطه بالمرة ويسقط روايته بالمرة، ولهذا الإمام مسلم روى له يعني مع الشواهد في سياق الشواهد والمتابعات قد يروي لشهر ابن حوشب مع أنه هو الذي روى هذا الأثر عن ابن عون إن شهرا نزكوا. فهذه من لطائف اللغة العربية وعجائبها أنها قد تخص بعض الأفعال التي ترجع إلى جنس واحد تخصها ببعض الألفاظ الخاصة بها. فكلما كان الإنسان دقيقا في لغة العرب كلما يعني أدرك من معانيها ما لا يدركه غيره. فالخلاصة أن الطعن النجلاء هي هذه الطعنة الواسعة، طعنة النجلاء هي الطعنة الواسعة، ومنه ما أشار في آخر البيت: الأعين النجلي. الأعين النجل هي الأعين الواسعة، فالنجل سعة العين، والعرب تمدح في العين صفات معينة منها السعة، لهذا جاء وحور عين، عين يعني واسعات الأعين، فتمدح في العين السعة وتقول عين النجلاء والأعين النجل، وتمدح فيها أيضا الحور يعني شدة بياضها وشدة سوادها، كما تمدح في أجفان العين الفتور، ما تكون نظرة الإنسان فاترة ليست حادة، فيمدحون هذه العين التي تتسم بالفتور. يعني كانوا دقيقين في ملامح الجمال في العصر القديم، ولهذا قال شاعرهم: يا حاكم الحب لا تحكم بسفك دمي إلا بفتوى فتور الأعين النجلي، إلا بفتوى فتور الأعين النجلي. فمدحوا في العين جملة من الصفات، منها هذه الصفة التي أشار إليها الشاعر في البيت، وهي الأعين النجل، العين النجلاء يعني عين واسعة. قد شفعت يعني قرنت، وجعلتها شفعا، والشفع يقابل الوتر كما في الآية المشهورة: والشفع والوتر، في قراءة والوتر بكسر الواو، والشفع كما يقول شيخنا الشيخ عطية رحمه الله هو كل المخلوقات جملة وتفصيلا، كل المخلوقات جملة وتفصيلا تدخل تحت كلمة الشفع، والوتر والوتر هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. ثم أشار إلى أن هذه الآية تشير إلى ما يسمى بقانون الزوجية أو الثنائية في الكون. إذا تأملت في الكون أو في الأشياء ستجد أن الله سبحانه وتعالى أقام المخلوقات على أساس الزوجية، قانون الزوجية، قال: حتى الهواء والماء. فشفعت يعني قرنت وزوجت بفعل آخر. ما هو الفعل الآخر؟ قال: برشقة يعني برمية من نبال الأعين النجولي. النبال هي السهام، وشبه فعل الأعين برمية أو برشقة السهام بجامع التأثير، بجامع التأثير في كل منهما، كما قال الآخر: بين السيوف وبين السيوف وعينيه مشاركة، من أجلها قيل للأجفان أغماد. بين السيوف وعينيه مشاركة، من أجلها قيل للأجفان للأغماد أجفان، أغماد السيوف قيل لها أجفان، جفن السيف، فلوحظ فيه معنى جفن العين بسبب المشاركة في التأثير بينهما. فشفعت برشقة من نبال الأعين النجلي، والمعنى الذي يريده من هذا البيت أنه يقول أنا لا أبغض أن أطعن طعنة النجلاء، وليست طعنة يسيرة ولا من قبيل الوخز، أن أطعن طعنة النجلاء لكن بشرط أن تقرن هذه الطعنة بنظرة من الأعين النجلي، من أعين المحبوب، فهو راض بهذا الضرر في مقابل هذا. لماذا؟ لأن العادة أن يعني الملذة التي تأتي للإنسان إذا كانت أعلى في قلبه من الألم فإن صاحبها لا يحس بالألم. إذا ورد على الإنسان واردان، شيء مؤلم وشيء مفرح، وكان الشيء المفرح هذا أعظم من الشيء المؤلم، فالإنسان لا يحس بالألم من شدة هذه اللذة المفرحة التي وردتها، كما في قصة يوسف عليه السلام في النسوة اللائي يعني لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. فهن من يعني هول ما ورد عليهم من جمال يوسف عليه السلام ما شعرنا فقطعنا أيديهن بالسكين، فما شعرنا بالألم. فهو يقول أنا يعني لا أكره هذا ولا أبغضه ولا أرده، لأنني لن أشعر بألم هذه الطعنة النجلاء إذا شفعت بنظرة إلى المحبوب. وهذا المعنى كثيرا من الشعراء ما يعني يتمدحون بذكر المحبوب عند الشدائد، ويجعلون من ذلك دليلا على صدق المحبة وعمق المشاعر، كما في بيت عنترة المشهور: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دم. يعني يقول ذكرتك والرماح في جسدي وضربات السيوف ودمائي تسيل وأنا أذكرك في هذا الموقف، يريد أن يستدل بهذا على صدق محبتي. وإني لأرعاكم على القرب والنوى وأذكركم بين القنا والقنابل، بين القنا يعني الرماح، والقنابل هي جماعة الخيل الشداد وجماعة الناس الشداد، قال لها في لغة العرب قنابل، وفردها قنبل يعني الجمع أو الطائفة من الناس الشديدة أو الطائفة من الخيل أثناء الحرب. فهو يقول وأذكركم بين القنا والقنابل، يتمدح بأنه يذكر هؤلاء في هذا الموقف العصيب الذي ينسى فيه الجليس جليسه، يعني حتى يترك الحديث إليه فضلا عن المشاركة بمشاعره أو نحو ذلك. فيقول لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجلي، ولا أهاب الصفاح البيضة تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلي. ولا أهاب يعني لا أخاف. فيأتي هذا اللفظ بمعنى الخوف، لا أهاب أي لا أخاف، ومنه الهيوب، يقال فلان هيوب وهيبان وهيبان، بمعنى أنه رجل جبان يخاف من كل شيء. ولكن لا أهاب أحيانا أو الهيبة أحيانا تأتي بمعنى الإجلال والتعظيم وليس بمعنى الخوف. ومنه الهيبة، قل فلان له هيبة، يعني الناس تجله لسمته، كما وصفوا مالكا في الأبيات المشهورة. وأحيانا قد يعني يكون اللفظ يوضع في اللفظ قرينة صريحة بأن الهيبة هنا هي هيبة إجلال، كما في الأبيات المشهورة: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، وما هجرتك النفس وأنت عندها قليل ولكن قل منك نصيبها. فهو يقول أهابك إجلالا، يعني هذا الخوف ليس خوفا ناشئا عن كراهية أو عن جبن أو عن جزع، ولكنه خوف ناشئ عن إجلال وتعظيم، عن إجلال وتعظيم. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، يعني الدليل على هذا أنه ليس لك سلطان على هذا، ولهذا الخليفة أنشد هذا على إحدى نسائه، يعني أنشد هذا البيت وقال يعني أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، هو الخليفة يعني، ولكن ملء عين حبيبها. فالهيبة أحيانا تأتي بمعنى الإجلال، وأحيانا تأتي بمعنى الخوف من هذا البيت. ولا أهاب، يعني لا أخاف الصفاح البيض. الصفاح هي في الأصل جمع صفاحة، وهي الصخرة العريضة، الصخور العريضة يقال لها صفاح في لغة العرب، ولهذا زعموا كما زعم النابغة الذبياني في تدور بيته المشهور، يبنون تدمر بالصفاح والعمد أو بالصفاح والعمد على اختلاف في رواية البيت. فهو يزعم أن مدينة تدمر هذه الشامية أن بناها الجن في عهد سليمان عليه السلام، لأنهم رأوا هذه الصخور الضخمة العريضة وارتفاعها، والناس مولعون أن أي شيء غريب ينسبونه إلى الجن. فالصفاح هي الصخور العريضة، لكن قد يأتي بمعنى السيف العريض، يقال له صفاحة وصفيحة، وهذا الأشهر، السيف يقال له صفيحة والجمع صفائح. فالصفيحة والصفاحة أيضا قد تأتي بمعنى السيف العريض، لهذا يقال ضربه بصفحة سيفه، يعني بعرض سيفه وليس بحده. فهنا يقول لا أهاب الصفاح البيض، ويقصد هنا السيوف العريضة البيض، يعني التي يعني تلمع تحت الضوء وتحت الشمس. تسعدني باللمح، تسعدني باللمح هذه جملة حالية منصوبة على الحالية، يعني حالة إسعادها لي ب هذه الرؤية باللمح. اللمح هي النظرة السريعة، اللمح النظرة السريعة، وإذا أضيف إلى البصر فهو يفيد زيادة في السرعة والمبالغة فيها، ولهذا جاء في القرآن الكريم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي كسرعة كسرعة لمح البصر، لأن لمح البصر أسرع الحركات في الإنسان، فضرب بها المثل على السرعة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا أضيف اللمح إلى البصر فإنه يفيد زيادة في السرعة. فهنا يقول تسعدني باللمح، أي بلمحة البصر أو بلمحة العين، من خلل الأستار والكلل. الخلل الفرجة بين الشيئين أو الفرجة بين الأشياء يقال له خلل. الأستار جمع ستر أو ستر، والكلل جمع كلة، الكلل بكسر الكاف جمع كلة، والكلة هي الستر الرقيق، هي أخص من الأستار، هي الستر الرقيق الذي أحيانا قد يتقى به البعوض، نسميه نحن في الحجاز بالناموسية. فالكلل هي الستر الرقيق أو الأستار الرقيق، وهو يشير في هذا إلى أن محبوبته محجوبة عن الأعين، محجوبة عن الأعين بهؤلاء الأبطال الأشاوس والأسود الضواري، ومحجوبة أيضا بالأستار والكلل. وهذا يدلنا على أن الحجاب هو يعني أقرب في الدلالة على نفاسة الشيء وحمايته من ابتذاله. وهذا معنى الحجاب في 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 الشريعة. حجاب في الشريعة هو تكريم وحماية للمرأة. أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين كما قال القرآن الكريم. فالحجاب هو يشير إلى نفاسة هذا الشيء، لأن الشيء النفيس تحجبه أنت عن الأضرار. إذا عندك جوهرة ما تضعها هكذا أمام الأعين معروضة بين الناس، وإنما تحجبها لشرفها ونفاستها ومكانتها. وهكذا كان العرب يعني في قديما على هذه الفطرة، وإن كانوا تمردوا على هذه الفطرة اليوم ورأوا أن الحجاب هو يعني إذلال للمرأة، أنه تقييد لحريتها ونحو ذلك من شبهات الشيطان. بينما هي لا، هي في الأصل أن الحجاب حجب المرأة وحجب الشيء هو دليل على نفاسته ودليل على حمايته يعني. فالشاعر يقول في هذا البيت بأني أنا لا أخاف السيوف العريضة اللامعة، لا أخافها إذا كانت تسعدني بلمحة ونظرة عابرة لهذا المحبوب بين الكلل والأستر. وهذا أيضا فيه يعني المبالغة الجميلة والحسنة في إيصال المعنى، وأنه مستعد يتعرض لهذا الخطر العظيم لمجرد نظرة أو لمحة لهذا المحبوب. ولا أهاب الصفاح البيضة تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل، ولا أخل بغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيالي. لا أخل يعني لا أقصر، لأن الإخلال هو التقصير. أخل بشيء أي قصر فيه. ولا أخل يعني لا أقصر ولا أترك بغزلان أغازلها. الغزلان بكسر الغين، مثل غلمان جمع غزال، والغزال هو ولد الظبي. ولد الظبي يقال له غزال ويقال له شادن، فإذا برز قرنه فيقال له ظبي وظبيته. وتشبيهه للمرأة بالغزال يقصد به الوصف بالحسن والرشاقة والنشاط. تشبيه بالغزلان إنما يقصد به هذا المعنى، كما جاء في عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يطوف بالبيت وجاء إبليس إلى أهل مكة ووسوس لهم أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه فرصة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا أثناء الطواف، والرمل هو المشي السريع. فلما قريش رأت الصحابة يرملون حول البيت فقالوا إنهم يرملون كالغزلان، يعني نشاطا وحركة. كيف هؤلاء اللي تقولوا أوهنتهم حمى يثرب وهم كالغزلان يعني في نشاطها وفي حركتها؟ فالتشبيه بالغزلان يقصد به الإشارة إلى هذا المعنى، وهو النشاط والحركة والرشاق. ولا أخل بغزلان أغازلها، وفي بعض النسخ تغازلني، والمغازلة هي محادثة النساء بالكلام الرقيق. محادثة النساء بالكلام الرقيق ويقال له مغازلة. ولو دهتني يعني أصابتني الداهية، والداهية في لغة العرب هي المصيبة العظيمة، يعني ليست أي مصيبة يقال لها داهية. داهية هي المصيبة الكبيرة أو العظيمة. ولهذا أبو البقاء الرندي لما رثى الأندلس قال في قصيدته: دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. دها الجزيرة يعني جزيرة الأندلس، فقال دها ليشير إلى أن المصاب الذي نزل بأهل الأندلس في زمانه كان مصابا عظيما، قال لا عزاء له، ثم أكد هذا المعنى فقال هوى له أحد وانهد ثهلان. ثهلان جبل باليمن، ويضرب به المثل في الثقل، يقولون أثقل من ثهلان. فهو يصور المعنى الذي يريده بهذه الصورة البلاغية. فهنا يقول ولو دهتني، يعني لو نزلت بي يعني داهية عظيم ومصيبة عظيم. وسود الغيل بالغيال، الغيل في الأصل هو الشجر الملتف المجتمع، وأطلق على عرين الأسد لأن الأسد عادة يتخذ مسكنه أو عرينه في هذه الأشجار الملتفة والمجتمعة. والغيل جمع غائلة، وهي الداهية والمصيبة والشر. المعنى الذي أراده أنه لا يترك محادثة المحبوب حتى لو دهته أسود الغيل بالغيال، حتى لو نزلت عليه هذه المصائب الشديدة. وكل هذا يريد أن يثبت أو يبين شدة محبته وصدقه لهذا المحبوب. ثم قال حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. السلامة هي البراءة من الآفات والبعد عن الأضرار والتلف والمصائب ونحو ذلك. ويثني بفتح الياء وليس بضمها، أن يثني يعني يعطف ويكف، أما يثني من الثناء وهو المدح وليس مرادا هنا، أما يثني بمعنى يعطف أو يقصر أو يكف. حب السلامة يثني هم صاحبه من الثني وهو العطف، هم صاحبه أي عزم صاحبه وإرادته عن المعالي. المعالي هي الأمور الشريفة والخصال التي تكسب الإنسان الشرف والمكان. ويغري المرأة بالكسل، يغري كما عرفنا سابقا من الإغراء وهو الولع بالشيء واللصوق به، ومنه الغراء لأنك لو وضعته في شيء يلتصق به الشيء الآخر. ويغري المرأة بالكسل، الكسل كما تعرفون هو الفتور والتثاقل وضده النشاط، والكسل بهذا المعنى هو مذموم شرعا، ولهذا وصف الله به المنافقين لما قال سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في دعائه من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. لكن العرب تجعل الكسل صفة ممدوحة في المرأة لأنها صفة مذمومة، لكن تجعلها صفة ممدوحة في المرأة. يقولون امرأة كسلى وكسلة ومكسال، يمدحونها بهذا. طبعا لا يقال كسلانة إلا على لغة بني أسد، يعني جمهور العرب يقولون امرأة كسلى ولا يقولون كسلانة. كسلانة هذه لغة أسدية كما يقول علماء اللغة. فالعرب تجعل الكسل صفة مدح في المرأة، ليش؟ لأنها تشير إلى أن هذه المرأة مخدومة، أن هذه المرأة لها مكانة ولها شرف، بحيث هناك من يخدمها ويقوم بالأعمال ولا تحتاج هي أن يعني تتحرك لقضاء مصالحها. ولهذا قال الشاعر نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، مدحها بأنها تنام إلى الضحى، وهذا نوع من الكسل يعني. ولكن مدحوا بها المرأة لأنها تشير إلى أنها امرأة يعني ذات وجاهة ولها مكان في أسرتها أو في عائلتها أو في مجتمعها، فهي لا تحتاج إلى أن تستيقظ مبكرا لقضاء مصالحها، فهناك من يقوم بها. وما أكثر من انتشر هذا في زماننا ما شاء الله، بس هذه معلومة لا تخبر بها النساء، اتخذوها حجة عليهم. فالعرب يجعلون هذه الصفة صفة مدح في المرأة من هذه الحيثية، كل امرأة مكسال في سياق المدح، مع أن يعني الكسل هي صفة مذمومة طبعا وشرعا في الأصل. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، يعني أن الإنسان إذا غلب عليه حب السلامة، حب البعد من الآفات، غلب عليه وسيطر على عقليته وشخصيته، فإن هذا سيدفعه إلى البعد عن طلب معالي الأمور، والبعد عن خوض خصال الشرف واكتسابها وتحصيلها ومجاهدة الحياة، لأنه ما يبغى مشاكل، كلك أمشي في ظل الحياة، من خاف سلم. ورب الناس على هذا الخوف وعلى يعني طلب السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، يعلوه شعارا لنا، وإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل بحال بواديها. الشاعر من حكمته يقول الإنسان إذا غلب عليه هذه العقلية فسيظل إنسانا ناقصا قاصرا، وسيحرم من كثير من الخيرات، ويحرم من كثير من خصائل الشرف. لماذا؟ لأن طريق المجد والمعالي طريق وعر، ويحتاج إلى همة وإرادة وقوة وعمل وشجاعة وعزيمة. المجد سهل، إيش يقول الشاعر؟ المجد سهل والطريق إليه بالإجماع وعر، المجد سهل والطريق إليه بالإجماع وعر، يعني المجد سهل تتغنى به، لكن الطريق الذي تبذله وتمشيه وتسير فيه لتحصيل هذه المعالي هذا وعر، يحتاج منك إلى عزيمة وإرادة. الصحابة ما حازوا هذا الفضل وكانوا خير الأمة إلا بعد أن جاهدوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم وبذلوا أرواحهم، فحازوا هذه المراتب العليا. أما الإنسان اللي همه بس إن أنا أعيش سالم بعيد عن الآفات وبعيد عن المشاكل والتحديات، سيظل إنسانا يعني ناقصا، وتفوته كثير من الخصال الشريفة في الدنيا وفي الآخرة. ويجعل الإنسان دائما يميل إلى الراحة، ما يبغى في الدنيا إلا الراحة والسكن والهدوء والوظيفة والمرأة الحسنة والمركوب الحسن، وانتهت المسكين همته وإرادته في الدنيا في هذه الأشياء الصغيرة. فهو يعني يشير إلى هذا المعنى الجميل، وأن الإنسان ينبغي الذي يعشق المعالي الأمور ويصدق في طلب المعالي والفضائل، ينبغي أن يكون صاحب إرادة وعزيمة، ويجاهد ويصابر حتى يصل إلى هذه المراتب العليا. أما إذا كان يميل إلى الراحة فسيعيش صغيرا ويموت صغيرا، كما قال الشاعر: وكن عن الراحة في معزل، فالصفع موجود مع الراحة. وكن عن الراحة في معزل، فالصفع موجود مع الراحة، لأنه صفع في لغة العرب لا تقال إلا إذا كانت براحة الكف يعني. فقال يعني شوف الصفع مع الراحة، يعني إذا اخترت لنفسك الراحة والدعاء فتستحق أن تصفع لهوانك يعني أمام الناس. فهو يدعو في هذا البيت إلى حكمة جليلة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب إرادة عالية وصاحب عزيمة، وأنه يطلب معالي الأمور ولا يكون قنوعا بالأشياء الصغيرة. وهذا ليس فقط على مستوى الفرد، يعني حتى على مستوى الأمة. يعني لاحظوا أمتنا لما آثرت الدعاء والخمول وطلب السلامة والحفاظ على المكتسبات الحياتية والاقتصادية، صارت أذل الأمم للأسف. كل مشكلات العالم عندنا في العالم الإسلامي، وانطبق علينا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا. طيب إيش العلة؟ ما هي العلة؟ قال أصابكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الأمة التي لا تريد أن تضحي يعني ستبقى أمة ذليلة. والله سبحانه وتعالى قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه المصائب الثمانية التي إذا ابتليت بها أمة ضرب عليها الذل إلى يوم القيامة. ولهذا قال الشيخ الأمير رحمه الله هذه الآية تدل على أنه متى تعارض مصلحة الدين بكل مصالح الدنيا حافظنا على مصلحة الدين وتركنا مصالح الدنيا، لأن مصلحة الدين أو الحفاظ على الدين هي أعظم المصالح، هي أم المصالح. ولهذا لما كتب شكيب أرسلان كتابه المشهور لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، له كتاب مطبوع مشهور بهذا، فدرس فيه ظاهرة يعني التخلف وظاهرة الضعف والذلة في العالم الإسلامي. وهو في نهاية الكتاب رأى أن السبب الرئيس هو أن هذه الأمة لا تريد أن تضحي، لا تريد أن تضحي في سبيل عزتها وفي سبيل يعني سيادتها في الدنيا حبا، هذا هو حب الدنيا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الذي أشار إليه ليس خاصا بالأفراد، حتى على مستوى الأمة حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزي. فإن جنحت إليه يعني ملت إليه، الجنوح إلى الشيء هو الميل إليه، كما قال الله تعالى في كتابه وإن جنحوا للسلم فاجنح له، يعني إذا مالوا إلى السلام أو السلم وترك الحرب فاجنح إليه. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا، النفق هو الطريق في باطن الأرض، النفق هو الطريق الذي يكون في باطن الأرض ويقال له السرب، ومنه نفق اليربوع وهو الطرق التي يحفرها تحت الأرض، ومنه المنافق أو النفاق لأن صاحبه يعني له دين يستره تحت الأرض غير الدين الظاهر الذي يتظاهر به. فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما، السلم هو الدرج الذي يصعد به الإنسان إلى الأماكن المرتفعة، أو سلما في الجو، الجو هو الهواء بين الأرض والسماء، الهواء أو الفضاء الذي يكون بين الأرض والسماء يقال له الجو. ولهذا قال تعالى لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ولهذا يطلق على الأماكن المرتفعة في لغة العرب، وكان العرب يسمون أهل نجد واليمامة أهل الجو لأن أماكنهم مرتفعة، ولهذا سميت بنجد أن النجد مرتفع من الأرض ويسمونهم بأهل الجو. وقد يطلق الجو على داخل الشيء كما يقال جو البيت أي داخله. وبقيت بقية لهذه الكلمة في عاميتنا الدارجة مع تحريف يسير، أين فلان؟ قال جو البيت، وادخل جو البيت، أو ادخل هذه البضاعة جو البيت. هي جو البيت صحيح، يعني لغة عرب أهل الشام كانوا ينطقون بهذا، ولهذا عندهم مدارس إلى الآن الجوانية والبرانية، يقول مدرسة لو تقرأ في تاريخ المدارس في بلاد الشام الأشرفية الجوانية والأشرفية البرانية، الحديثية الجوانية والبرانية، فلا تزال هذه الكلمة تستخدم عنده. فالجو هو الفضاء الذي يكون بين الأرض والسماء. ثم قال فاعتزلي، اعتزل من الاعتزال ترك المخالطة، ومنه سمي المعتزلة معتزلة أنهم تركوا مخالطة الحسن البصري وأصحابه وأصحابه واجتنبوا مجلسه فقيل لهم المعتزلة. ومعنى هذا البيت يقول إذا يعني ملت إلى حب السلامة وآثرته على طلب الكمال ومعالي الأمور واكتساب الفضائل فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء، يعني اذهب واحفر في باطن الأرض ما شئت، واصعد السماء ما شئت، افعل ذلك ومع ذلك ستعجز عن هذا. وإذا كنت تعجز عن هذا الشيء وأنت عاجز عنه فيجب أن تدرك أن السلامة في الدنيا أمر معجوز عنه، لأنك لن تسلم من ألسنة الناس ولن تسلم من كلام الناس ولن تسلم من مصائب الدنيا أصلا. طبيعة هذه الحياة أنها طبعت على كدر، لابد أن تمر بالإنسان لحظات من الابتلاء، لحظات من المرض، لحظات من الفقر، لحظات من المعاناة، لابد أن ينتهك بعض الناس عرضك ويتكلموا في كذا وربما أخذوا مالك وآذوا عيالك، لن تسلم من الناس. فطلب السلام هذا يعني أمر محال. فكما أنك لو اتخذت نفقا في الأرض وسلما في السماء ومع هذا ما تسلم من الناس، ولو حاول العزلة في رأس جبل ما تسلم من ألسنة الناس، فلا تبالي بهذا، لا تلتفت إليه، ولكن اجتهد في القيام بالحق وفي تحصيل الفضائل والمكارم محتسبا أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه يعني اقتباس وفيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كبر عليك هذا التكذيب والإعراض وهذا الكفر من هؤلاء وهذا الإيذاء منهم لك فاذهب واتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء، إذا كنت تستطيع هذا فافعل، لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا فلن تستطيع هداية هؤلاء ولن تستطيع السلام من إيذاء هؤلاء أيضا. فهذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن باب دعوته ألا يحزن ويهلك نفسه بسبب كفر هؤلاء. وقد يكون المقصد به أو المقصود به أمر آخر يحتمله حقيقة السياق، وهو الإشارة إلى كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية المشركين، وأنه عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه لو استطاع أن يأتي بآية في أنفاق الأرض أو في عنان السماء لا ذهب وأتى بهذه الآية لهداية، هذا من شدة حرصه على هداية الناس عليه الصلاة والسلام. فالآية هي تحتمل المعنيين، تحتمل أن المقصود بها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني يهلك نفسه حزنا وغما على كفر هؤلاء، وتحتمل أن المقصود بها الإشارة إلى كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. ودع غمار العلا، الغمار والغمرات والغمر، أصل هذه المادة هي تدل في لغة العرب على الكثرة التي تغمر الشيء وتغطيه. ومنه قيل للأهوال غمرات، الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدي، يعني لو ترى يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في سكراتها وأهوالها والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، لو رأيت هذا وكشف لك الغطاء لرأيت أمرا مهولا وعظيما. فالغمرات والغمار هي هذه الأشياء التي تغمر الأشياء لكثرتها، ولهذا قيل الغمر ماء غزر والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. فالغمر أصل هذه المادة تدل على هذا المعنى. فهنا يقول ودع غمار العلا، يعني اترك الخوض في غمرات المعالي وشدائدها وأهوالها للمقدمين على ركوبها. مقدم اسم فاعل من أقدمة، وهو الشجاع الذي يقدم على الأشياء بلا تردد، الذي يقدم على الأشياء بلا تردد لشجاعته وعلمه بكمال ما يسعى لتحصيله، للمقدمين على ركوبها. واقتنع منهن بالبلل، القناعة هي الرضا بالشيء اليسير، اقتنع منهن بالبلل، البلل الماء اليسير أو الندى ونحو ذلك، كما قال المتنبي أنا الغريق، إيش أنا الغريق فما خوفي من البلل، أنا الغريق فما خوفي من البلل. وهو يقول إذا كنت تميل إلى حب السلامة وهمك في الدنيا في هذه الأشياء الصغيرة، اترك ركوب المعالي لأصحاب المعالي، وذهب واقتنع أنت بهذه الأشياء الصغيرة وعيش بها صغيرا، لأن قيمة الإنسان بقيمة اهتماماته، بقيمة أهدافه التي يسعى من أجلها. فإن كانت كبيرة كان كبيرا، وإن كانت صغيرة كان صغيرا. وكل هذا المقصود به أن الإنسان في سبيل تحصيل المعالي لا يبالي بما يصيبه في سبيل ذلك، لأن الإنسان إذا عرف قيمة ما يطلب هان عليه إيش ما يبذل. بيت المشهور لأبي فراس: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن طلب الحسناء لم يغلها المخرو. تهون علينا في المعالي نفوس، لكن تريد هذه المعالي ينبغي أن تهون عليك النفوس وتهون عليك ما تبذل، لأنك تعرف قيمة ما تطلب. فإذا كنت تطلب رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كنت تطلب الجنان والفوز برضا الرحمن ومجاورة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أعظم غاية تسعى إليها، فلا تبالي بما يصيبك في الطريق من الآفات والبلاء والامتحان والابتلاء والنقص في المال والأنفس وفي الأعراض وفي غير ذلك، لأن الإنسان إذا عرف قيمة ما يسعى إليه هان عليه جميع ما يبذل. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.